السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب مشياكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أيها الأحبة الكرام، انتهينا إلى قول الحق سبحانه وتعالى من سورة النور، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد ألينا على أنفسنا أن نستطرد في الحديث عن هذه الآية لعدة أسباب ذكرناها ونكررها: بيان عمق هذا الدين، وأن دين الإسلام ليس دينا سطحيا يهتم بالأمور الظاهرية، أما أمور الأداب والأخلاق والمعاملات فليست منه في شيء، هذا كلام باطل. دين الإسلام فيه عقائد، وفيه عبادات، وفيه معاملات، وفيه أخلاق وآداب وسلوك، كل ذلك اهتم به الإسلام. وصورة في مطلعها الفريد التي لم تبتدئ به صورة غيرها، صورة أنزلناها وفرضناها، أنزلناها وفرضناها. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله، فلماذا خص هذه الصورة للاهتمام وفرضناها؟ ما معنى الفرضية هنا؟ هذه الصورة شملت على حدود وعلى فرائض وعلى آداب وسلوك، حتى لا يظن إنسان أن جانب السلوك والآداب وهذه الأمور إنما أمور هامشية ليس فرضا عليه أن يأخذ بها. فنبهت الصورة في مطلعها أن كل ما جاء فيها إنما هو فرض، لأن الخلل بهذه الآداب يوقعك في جرائم تؤدي إلى الحدود، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فإن أطلقت نظرك وإن لم تستأذن وقع نظرك على عورات الناس فاشتهيت هذه العورات فوقعت في حد من حدود الله. انظر إلى عدم الأخذ بمثل هذه الآداب إلى أي شيء يوقعك. سورة تحدثت عن أشياء كثيرة جدا من هذه الأمور، يعني تكاد تكون ما تركت شيء، ولا نوهت. يعني المرة الماضية كل هذه السورة عبارة عن أربعة أرباع من 240 ربع يتكون منها القرآن الكريم، كيف اشتملت على حدود وعلى آداب، آداب الاستئذان، آداب غض البصر، تكلمت عن أحكام إبداء الزينة، زينة المرأة لمن تبديها وعن من تخفيها، تكلمت عن العفة والاستعفاف، العفة بالنكاح والاستعفاف بالصيام لمن لم يجد نكاحا، تكلمت عن الأنوار المعنوية والأنوار الحسية، تكلمت عن أضراب الناس الثلاثة، أقسام الناس الثلاثة، المؤمن والكافر والظالم، ضربت مثال للمؤمن ولنور الله في قلبه، ثم ضربت مثال للكافر وأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم تحدثت عن المنافقين، وبين هؤلاء وهؤلاء تحدثت عن الكون الفسيح الذي يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى حتى لا يضطر الإنسان ويظن أن الله سبحانه وتعالى إنما يحتاج إلى طاعته ويتضرر بمعصيته. لا، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات سبحانه وتعالى هذا الكون الفسيح إنما يسبح بحمد الله. ولعلك تغفل أما الكون هذا فلا يغفل عن تسبيحه لله، أنت تنتابك الغفلة أما الكون فيسبح بحمده مصداقا لقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم تعب المؤمن الحق الذي أقام شرط الله سبحانه وتعالى بالتمكين والاستخلاف في الأرض، فإنما هو وعد وهذا الوعد إنما هو مقيد بشرط، فمن أراد تحقيق الوعد فعليه أن يأتي بالشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فمن وفى بالشرط وأتى بالشرط وفى الله سبحانه وتعالى له بالوعد، فإن الله لا يخلف الميعاد. ولا تظن أن تخلف الوعد لتخلف وعد الله سبحانه وتعالى إنما عن نسيان من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد، وإنما هذا لتخلف إتياننا بالشرط الذي وعاه الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وإحنا أنت لو بحثت في يعني القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى علق التمكين على خمسة أمور، ذكر منها اثنين هنا، وذكر اثنين في سورة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، هذا التمكين هنا، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ده المين؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خوف المقام وخوف الوعيد مع الإيمان وعمل الصالحات. خامسا يمن الله سبحانه وتعالى بها على العباد إنهم استضعفوا في الأرض وأخذوا بجميع الأسباب التي ضربها الله سبحانه وتعالى وشرعها لهم لكنهم لم يتمكنوا من التمكين والاستخلاف لقوة الظالمين وعتادهم وقهرهم لهم، لكنهم فعلوا كل الأسباب وفعلوا كل ما أمروا به واجتنبوا كل ما نهوا عنه، فعندئذ تتدخل قدرة الله سبحانه وتعالى ليهلك الظالمين وليردهم على أعقابهم خاسرين نادمين. ونريد أن نمن، يبقى منا من الله بقى، على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يبقى التمكين هنا إيه؟ لهؤلاء الفئة المستضعفة الذين أتوا بكل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها عليه. يعني سورة عجيبة، ثم تنتقل وتأتي تحدث عن آداب الاستئذان مرة أخرى، لكن استئذان داخل البيوت، يعني تكلمت عن نوعين من أنواع الاستئذان، استئذان خارج البيوت في بداية الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، في آخر الصورة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ده استئذان داخلي في الدائرة الصغيرة، يعني ثلاث دوائر يعيش فيها الإنسان، هي دائرة الحجرة، وكلما اتسعت الدائرة كلما ضاقت الحرية، قلنا في تناسب عكسي بين اتساع الدائرة وبين حرية الإنسان. الدائرة الصغرى هي حجرتك التي في بيتك، تكبر شوية تصير في بيتك دائرة الأسرة، تكبر تبقى دائرة المجتمع، فكلما اتسعت الدائرة كلما ضاقت الحرية. الناس اللي بيعملوا ما بدا لهم في الشارع يقول لك دي حرية، أنا حر، نقول لا، حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين، هذه دائرة واسعة فيها انضباط والشرع وضع فيها انضباطات، عايز حريتك دي في أوضتك أوضة النوم، وتضيق الحرية إذا انتقلت من أوضة النوم إلى إيه؟ إلى البيت، بقى فيه أخ، بقى فيه أخت، بقى فيه أب، بقى فيه أم، بقى فيه أولاد، الحرية تضيق شوية، بلد في اللبس وفي الكلام وإلى آخره مع الزوجة لا سيما مع الزوجة يعني، بعد ذلك الحرية دي تضيق أكثر وأكثر مع مين؟ مع الشارع بقى، الحرية تضيق، فكلما اتسعت الدائرة كلما ضاقت الايه؟ كلما ضاقت الحريات. الإسلام علمنا كده، قلنا ضوابط حتى نعيش كلنا فين في سلام، ولا كل واحد عايش بحريته، كل واحد يبدي ما بدا له ويخفي ما بدا له، والعملية تبقى مطروقة للعقل والحرية، يبقى ضاع الإسلام والدين. تتحدث عن القواعد وكيف خفف الله سبحانه وتعالى عنهن، تنتقل إلى آداب الطعام. أي شيء تركت هذه الصورة؟ لما نقول أربعة أرباع من 240 ربع تكلمت عنها الصورة، يعني تكون منها القرآن، تحدثت عن كل هذه، وما لو استطلعنا القرآن كله، ها؟ لو استطلعنا القرآن كله سنجد عجب عجابا، ويكفي أن القرآن هو المعجزة الخالدة، وإلى الآن كما قيل لم يفسر القرآن، لم يفسر إيه القرآن، وده يديك نبذة ليه إن ده كلما استقرأته كلما استخرجت منه جديدا، لأن لو فسر القرآن هب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك تفسيرا لهذا القرآن، سوف يكون سيف على رقابنا جميعا لما نأخذ بإيه بهذا التفسير ولا نتعبد، مش كده؟ خلاص ده تفسير رسول الله مالكش بقى انك ايه تكلم فيه. انما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن وتركه حتى تنهل منه، تأتي العقول، آلاف المفسرين تكلموا وكل تفسير يأتي بإيه بجديد وحديث. هذه الآيات زي ما احنا قلنا يعني في بعض الآيات لم تفسر تفسيرا حقيقيا إلا في زماننا ولعل لازمنا، يعني قول الله تعالى ضربت لكم مثلا في سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني هذه الآية عندما نزلت على العرب يعني الفيلم بتاعها كان إيه الشجر الأخضر لما بيقطع وينشف يبدأ يطلع منه إيه نوقد نار، ده كان التفسير. بعد شوية اكتشفوا شجرتين خضروتين اللي هو المرخي والعفار، دوما شجرتين بتنبت في أرض الحجاز، تقطع عود أخضر من هنا عود أخضر من هنا تضربه في بعض يطلع نار وهو أخضر هو، يبقى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر يبقى فسرت لما اكتشفوا الشجرتين بدأ التفسير يتضح إيه أكثر. لما ظهر عندنا النهاردة العواصف النارية التي تأتي على الغابات الخضراء فتقلعها من جذورها والاحتراق والحرائق اللي بتحدث في الغابات الخضراء أجارك الله أعظم بكثير من التي تحدث في الغابات اليابسة، وده واقع قدامنا لما نشوف الغابة الخضراء غابة كلها خضراء، ده قال لك ايه؟ قال لك الانتشار نسبة الأكسجين بكثرة، مادة الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء اللي بتطلع اللي بتاخد تطرد الايه الأكسجين وتشفط من الجو ثاني أكسيد الكربون، في هذه المنطقة الخضراء تقل نسبة ثاني أكسيد الكربون وتزداد نسبة الأكسجين، والأكسجين معروف انه غاز مساعد على غاز ايه مساعد على الاشتعال، غاز مساعد على الايه على الاشتعال، مع وجود الكربون في الحراكي ما الكربون غاز مشتعل والهيدروجين غاز مشتعل والاكسجين غاز مساعد على الاشتعال، حريقه لا يمكن، او الذي جعل لكم الشجر الاخضر ايه ما يستطيع. وكلما اكتشف العلم كلما هي الايه هي واحده وفسرت في عصر بشيء وفي عصر الثاني بشيء، وكلما اكتشف العصر الحديث تمشي معاه الايات وهكذا. يظل القران معطاء بحر ذاخر عميق لدي تنهل منه من اراد ان ينهل ايه نهل، لذلك تجد دائما ايه كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته، وكلما تدبرت كلما استخرجت. هذه الايه بقول حتى لا نعتقد ان القران او ديننا دين سطحي، انما هو دين عميق، وفرنا في هذه الايه واستقربنا فيها، تكلمنا عن ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ايه علاقه ذكر هذه الايه دي على فكره اسمها ايه الطعام او ايه الاكل؟ الحسن البصري لما دخل السوق وجعل ياكل من طعام اخي له، يعني رجل بائع فكهه وكان طبعا واضع الشادر بتاعه الفاكهه منسقه وكده وراح يقضي حاجه له وترك، كان في ساعتها امان، ها كان في ساعتها تترك الشيء كده، يعني كانوا زمان يتركون امتعتهم في الشارع ويدخلون للصلاه وليس عليها حارس، النهارده عشان تعمل كده دون حارس تطلع ما تلاقيش ايه ما تلاقيش حاجه خبالك، يعني اذا كنت تتسرق وانت بتصلي بيخش يعمل ان هو بيصلي معاك وتتسرق، يعني مش هيسرق في الشارع ما علينا. فكان زمان يعني يترك يدخل الشيء يصلي يقضي حاجته ويغيب ويترك الشيء. فالحسن البصري قعد ياكل من هذه الفاكهه، فمر رجل اسمه هشام صديق له قال يا ابا سعيد يرحمك الله تستحل مال اخيك؟ يعني الراجل ترك الفاكهه بتاعته كده ثم تستحلها انت؟ قال يا لكع اقرا علي ايه الاكل، اي الطعام اللي هو الايه الاكل، يعني اقرا علي ايه الاكل. فقراها علي بسوره ايه سورة النور اللي معانا ليس على الأعرى، هي دي اسمها آية الأكل، اسمها آية الأكل لغاية ما وصل أو صديقكم، قال فما هو صديقي أبا سعيد رحمك الله؟ فصلوا الصديق ومن شرح صدره واطمأن قلبه أن تأكل عنده، قال ففيما تسأل إذن؟ هذا صديق لي، قال صدقت أبا سعيد سامحني هيجناك إلى آخره. فدي اسمها آية الإيه الأكل. إيه علاقة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج؟ ذكرنا ذلك أنه أن الله سبحانه وتعالى نفس المقطع ذا في سورة الفتح، ولما تراجع سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، فكما أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن هؤلاء نفى الحرج علينا أن نأكل من بيوتنا. واحد يقول لك هل هناك حرج أن نأكل من بيتي؟ قال لك هذه مذكورة بدل بيوت الأبناء، لاحظ أن الأبناء ما ذكروش هنا، الأبناء ما إيه؟ لم يذكروا في هذه الآية، يدل على أن بيت ابنك هو بيتك، مفيش فرق. فذلك هي بيوتكم دي مكان بيوت الإيه؟ الأبناء. واضح أخوانا؟ ومشينا في الصورة لغاية أما وصلنا إلى أو ما ملكت أيمانكم أو صديقكم. تحدثنا عن ملك اليمين، تحدثنا عن الصديق، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. حديث في سنن أبو داود مروي بسند ضعيف، لكن له أحاديث أخرى تعضده وترفعه إلى مرتبة الحسن كما ذكر العلماء. إن الصحابة اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وسموا يبارك لكم في طعامكم. ورؤية أيضا البركة مع الجماعة في إسناده مقال، لكن يستأنس به في مثل هذا. ولا شك أننا نلاحظ جميعا أن الطعام الذي تجتمع الأيدي عليه يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يزال الناس يشتهون الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي. طعام اللي تجتمع عليه الأيدي أنت إيه؟ تشتهيه وتحب أن تأكل منه، والإنسان اللي بيأكل لوحده دايما نفسه إيه؟ نفسه مصدودة عن الطعام. ذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا جانب يعتقده الناس جانب هامشي. نتكلم عن الأكل في المسجد، حتى الطعام إذا كان ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القرآن، مسألة الأكل والطعام أخذت حيزا كبيرا من القرآن والسنة. ليه؟ فضل الأول احنا نتكلم عن الاكل، فلازم ايه المره دي بس. ربنا سبحانه المقصود ايه يا اخواننا؟ ايه مقصودنا من هذه الدنيا وهذه الحياه؟ لماذا خلقنا؟ الوصول الى الله، هي دي الغايه. لو ان لك مقصد اخر يبقى انت مشكوك في ايمانك. اللي له مقصد اخر من هذه الحياه، انت موجود ليه؟ عشان تاكل، عشان تلعب، عشان تشرب، يبقى فتش في قلبك عن ايمانك. انما خلقت الهدف ان تصل الى الله سبحانه وتعالى. وللوصول الى الله سببان، العلم والعمل. مش هتصل الا بشيء، العلم والعمل. وهذان الامران لا اعانه لك عليهما الا بالطعام. الانسان اذا امتنع عن الطعام والشراب انهكت صحته وانهك بدنه، فلن يستطيع ان يعمل ولن يستطيع ان يتعلم. ولذلك ربنا سبحانه قال ايه؟ قلوا من الطيبات، بعدها الايه؟ واعملوا صالحا. ما تقولش للذه الدنيويه والشهوه بس، لا، قل عشان ايه؟ عشان تعمل. يبقى دي النيه، يبقى لابد من نيه في الطعام. وذكرنا هارون الرشيد لما كان عنده طبيب نصراني وقال دينكم دين ارواح، اما ديننا فدين ارواح وابدان. يعني يقصد دين النصارى. فرد عليه طبيب، رد عليه عالم مسلم كان واعي في الجلسه، قال ديننا جمع الطب كله في نصف آية. هارون الرشيد تهلل وجهه، قال الحقنا، يعني اتحفنا بها رحمك الله. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده النص. النص الثاني يقول ايه؟ وكلوا واشربوا ولا، هو ده الطب كله في الحته دي، كل واشرب بس لا تسرف، لا تسرف. فالطعام في غاية الايه؟ في غاية الأهمية، لكن بشرط. بل ان شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ان الرجل لا يؤجر في اجره على ايه ده؟ حتى في اللقمة يرفعها الى فيه امرأته. لقمة بتحطها في بوق امرأتك وبوق عيالك لك اجر عليك. في احسن من كده يا جماعة؟ في احسن من كده دين؟ وإنما ذلك إذا رفعها بالدين وللدين مراعيا فيه آدابه ووظائفه. إيه بقى آداب الطعام؟ حتى الطعام له آداب؟ يبقى المسألة ماشية بإيه؟ بآداب. ده أنت عندك آداب قبل الطعام، وآداب أثناء الطعام، وآداب بعد الطعام. إذا انفردت في آداب، إذا اجتمعت على الطعام في آداب، إذا دعيت وكنت زائرا في آداب تتبعها، إذا كنت داعيا مزورا في آداب تتبعها مع ضيوفك. ديننا ما خلاش حاجة، ديننا ما خلاش حاجة. ويستحسن إحنا نعرف، مش يستحسن، ده يجب علينا أن نتعلم هذا. ليه؟ لأن إحنا لما بنطلع برا، جماعة اللي بيخرجوا برا ويروا الغرب ينبهر انبهار كبير جدا، ولك كيف الناس دول منظمين وعندهم كذا وعندهم كذا. الناس دي ما اخترعوش هذه العادات اللي هي عنده في مثل هذه الأخلاق والآداب، إنما هي ديننا عملوا به وتركناه نحن.
لما ترجع بقى انا حبيت استفيض هذا ودي شق واحد من حاجات اخرى ان شاء الله. وكلما اعترضنا مثل هذا الادب سنفيض فيه، لان احنا مثل هذه الاداب نفتقدها لا سيما في هذا العصر. مثل هذه الايه الاداب ومثل هذا السلوك ومثل هذه الاخلاق، وانما ترتقي الامم باخلاقها. ان الرجل لا يصل بحسن خلقه درجه الصائم القائم، ودي من الاخلاق. هتقول لي الطعام، نعم الطعام واتباع الاداب في الطعام في الماكل والمشرب والملبس والكلام، كل دي من الاداب والاخلاق اللي ينبغي عليها ان نتعلمها ولا نتركها. سريعا وحاولوا بقى ان انتم ايه يعني تستوعبوا، لان في كم هائل جدا من الامور، لكن ان شاء الله باذن الله هذه الامور لا تحتاج الى حفظ، لانك انت شيء بتمارسه عمليا يوميا. فبس انك تعرف ايه الاداب اللي انت تلتزمها في نفسك وفي غيرك. هتقول لي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، اتكلمنا المره اللي فاتت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بياكل ازاي، كان بيقول ايه، يعني الكلام ده بقى نفصله بقى 1 2 3 4 نقاط. طيب الاداب اللي تتقدم الاكل قبل ما اعمل ايه، اول حاجه ان يتحرى ان الطعام يكون حلال في نفسه. انا مش شخص اضرب بقى اقعد اضرب امثله وايات واستدلالات، هي عباره عن عناصر عشان ايه ما نطولش. الاكل يكون حلال في نفسه، والا هتاكل حرام، مش ربنا مش هيستجيب لك عباده، مش عاجبها هذا الدعاء اهو، حتى الدعاء واخبلت واشعث اخضر، ما اكله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، وفي روايه وغذي بالحرام، يقول يا رب يا رب ان يستجاب له، اطب مطعمك تكن مجاب الدعوه. غسل اليدين قبل الاكل، ان يوضع على السفره او اللي هي الارض يعني، وان وضع على المائده فلا باس، يعني يكون في فرشه مفروشه على الطعام. ده ليه؟ هنعرف، لان لما حاجه تقع ايه ما يبالش ان انت ترميها، لما يكون على سفره مش هترمي حاجه. ونوضع على المائده، هي السفره افضل كلمه سفره يعني الفرشه، انما احنا سميناها السفره اللي هي الترابيزه والايه والكراسي دي اسمها المائده. لو وضع على المائده فلا باس، لكن السفره على الناس لا خلاف ان الاكل على الارض اولى، ولكن يجوز على السفره ولا لا اللي هي الترابيزه والكراسي؟ يجوز، عشان بعض الناس بتشدد في هذا ويقول لك لا ما ينفعش لازم على الارض. لا ينفع، لا سيما والامراض عافانا الله واياكم كثرت النهارده، قل ما تجد حد يقدر يقعد على الايه لكن لا شك ان هي الافضل. كانوا نكته بيحكوها زمان، يقول لك احد الاخوه يعني كان معلوماته بسيطه، كل رسول ما اكل هو لازم ياكل، كان بياكل على الارض، هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ياكل على الارض، لكن ما منعش انك تاكل على ايه وانت قاعد على كرسي، ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هديه انه كان بياكل على الارض صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي مجرد الفعل ليس الزاما للامه، انما لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل على الارض وما تاكلش على الارض يبقى كانت ايه، كانت اوجبت، انما هو فعله صلى الله عليه وسلم كده، وده من التواضع والذل لربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. احد اخواننا كان لسه قارئ جديد في الدين وبتاع، قرأ يعني كلمتين ما تعمقش قوي، ورايح احد اخوانه دعاه على الطعام، فراح الاخ جاء وكان عنده سفره وترابيزه وبتاع، حط الاكل على الايه على السفره والترابيزه والكراسي بتاع، فالاخ قال له ده بدعه وما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، والكلام ده مش عارف. الراجل قعد يتناقش معاه، اما اخينا قايم مكسر الايه الكراسي ومكسر البتاع، قال ده الكلام ده ما حصلش. من سوء حظه ان هو كان جاي على ايه، كان جاي على عجله ده الراجل، اخيرا طلع يوصل له جاي على عجله، مسك العجله كسرها، قال له يعني النبي كان بيركب عجله؟ ما هو زمع كده ايه كما تدين ايه تدان. فالفهم المغلق ده لا، يبقى الاولى على الارض ولا باس ان نضع ان احنا عليه على السفره. الجلسه الحسنه انك تجلس جلس ايه، الجلسه ان يجلسوا على ركبته، جلسوا يعني القعده بتاع الصلاه اللي احنا من ايه بنصلي، لو صلى كان بيقعد القعده دي، او ان هو ينصب الرجل اليمين يرفعها والرجل الايه ويجلس على الرجل الشمال بس يا اخوانا. انما القعده اللي هي اللي احنا بنستربع على الاكل دي مش ايه مش من السنه، وان كان فعلها انسان لعذر فلا باس، انما قعده السنه اللي هي زي في الصلاه او انك تنصب الرجل اليمين وتجلس على الشمال. ان ينوي بالاكل التقوي على طاعه الله سبحانه وتعالى، ما بدا بادم وعاء شرا ايه شرا من بطنه، فعليه ان يقلل من الطعام وان يقوم هو يشتهي هذا الطعام. طيب أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقره، لا ينتظر بالخبز الصلاة إن حضر وقتها إذا كان في الوقت متسع، عندنا حديث إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فكلوا العشاء ثم صلوا العشاء إذا كان في الوقت إيه؟ متسع. إنما لو كان المغرب ولو قعدت كلت راح منك المغرب لا. يبقى يا جماعة ليه؟ لأنك أنت لو رحت تصلي وأنت بتشتهي الطعام هتصلي؟ مش هتصلي. عقلك فين؟ بقى في الملوخية والمحشي والمجرد. فمش هتستفاد من صلاتك حاجة، مش هتستفاد منها حاجة. فشوف رحمة به لو الأكل، بس ده محمول على إيه يا إخوانا؟ محمول إذا الأكل وضع بالفعل. أحد إخواننا بقى زاكي شوية. ضابط ميعاد الأكل مع أذان العشاء. تتزكي على مين؟ يعني احنا قلنا مثلا ميعاد اكلك الساعه 7 العشاء متاذن احيانا 7 و7 ونص و6 يعني مختلف الاذان فما تضبطش الوقت على الايه على الاذان يا اخواننا يعني ما تبقاش ايه هتتلائم على مين على من يعلم السر واخفى فضابط الاكل قول مرات اول ما اسمع الاذان حط الاكل على طول وانا جاي بقى طالع كده رايح اصلي اشوف الاكل يبقى خلاص زي ايه ده اسمه الاسترسال مع الرخص الاسترسال واحضر الاسترسال ده يعني لا دليل على تعظيم الامر والنهي فيه الكلام ده شرحناه قبل كده بالتفصيل. طيب أن يجتهد في تكسير الأيدي على الطعام اجتمعوا على طعامكم يبارك له فيه. طيب ده قبل الطعام أثناء الطعام بقى آداب حال الطعام أن يبدأ بسم الله وينتهي بالحمد لله يأكل باليمين إخواننا اللي بيسعى عليهم ويأكلوا بالشمال إن الشيطان يأكل مع الذي يأكل بشماله وفيها نوع كبر والراجل اللي تكبر وقال النبي لا أستطيع الرسول دعا عليه وقال له لا استطاع بأكل بأيماني ودي في مخالفة للكفار يجود المضغ يجود المضغ ولا يمد يده إلى أخرى حتى يبلع الأولى ما تخافش ما حدش هياكل إيه ما حدش هياخد رزق يبقى لسه الأكل هو مضغ وعمال يبلع وخلاص عمال يبلع هتضر بصحتك وهبالك هتضر إيه يمضغ وألا يذم مأكولا إذا اشتهاه أكله وإلا تركه وأن يأكل مما يليه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يعني ما يفضلش يطيح في الصحفة يفضل ايه ينام على بطنه عشان يجيب اللي عند مين اللي في الناحية التانية ما فيش داعي واخبرك كل مما يليك قال لك الا اذا كانت فاكهة فان الفاكهة متنوعة الفاكهة ايه متنوعة فممكن ياخد من هنا ومن هنا طيب الا ياكل من وسط الطعام ودي نقطة مهمة جدا لان البركة تنزل في وسط الطعام فإن أكلت من وسط الطعام خلصت البركة في أول إيه؟ في أول لقمة. لما يكون في طبق رز طبق مطبق أي حاجة ما تأكلش من وسط الأكل، كل منين؟ من الأطراف من الأطراف لغاية عشان تفضل البركة لآخر إيه؟ لآخر لحظة. إذا وقعت خبزة فلا تتركها ولكن أمط عنها الأذى ثم أكلها، عشان كده بقول لك افرش إيه؟ افرش أي حاجة، حتة خبز قاعد كان زمان يعني لك إيه؟ اللي يلم النعمة إيه؟ تلمه. هو ده هو حاجات موجودة في الدين لا ينفخ في الطعام ولو كان حارا يعني المقصود الإناء الطبق كده اللي انت بتاكل انت والناس ما تعوش تنفخ فيه في مناهي عن نفخ في الطين في الإناء لا يقرن بين تمرتين وأي حاجة يعني زي التمر كده قال لك لا يقرن ليه؟ لأن فيه إجحاف الآخرين التانيين عمالين ياكلوا تمرة تمرة وانت عمال ايه؟ تاكل تمرتين تمرتين إلا إذا كان اللي قاعدين بياكلوا كده يعني كل قاعدين بياكلوا تمرتين تمرتين خلاص انت واحد ايه من اللي قاعدين او اذن لك في ذلك كل دي من الاداب اثناء الطعام لا يجمع دي بقى حته بدخل علينا جميعا لا يجمع بين التمر والنوى في اناء واحد يعني يا اخوانا بيبقى مثلا واحد جايب لك طبق بلح او تمر يقوم واكل التمره والنوايا يحط حاططها فين في قلب طبق ده لا في نهي عن كده تحطها في طبق تاني ليه لأن الرسول قال كده مش محتاجين نعرف حكمة بس فيها حكمة الرسول نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين التمر والنوى في إناء واحد ثم هب إن واحد نظره ضعيف جي ياخد تمرة آخر نوايا جي يقولها كسرت سنانه هتلزم أنت الأمر ده هتلزم نعم والأمراض ممكن بس إحنا مش عايزين نترى لا عدوى ولا طيرة خلينا فين في النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإن أنت المسلم يتضرر بأكل إيه النوى فدي أداب وحتى الأمر حتى الواحد إيه يأنفه اللي أنت ما تأكل وتطلع من إيه النوى بتاعك والبذر بتاعك تحطه فين مطرح أكل الآخرين ده شيء يستغذرونه لا يترك ما استرذله من الطعام في القصعة حتى يأكله غيره أحيانا تأكل مثلا إيه حبات عنب فتلاقي تمسك مثلا العنقود العنب وتلاقي فيه واحده ايه بيضه بعض العنبه كده ايه مهريه لا تطيب لك ان تاكلها دي طبق تاني، ما ترجحهاش في نفس الطبق بقى. شفت يا اخوانا، ما ترجحهاش نفس ايه، تطردها بره الطبق، لا تترك ما استرغلته حتى لا ياكله ايه، حتى لا ياكله غيره. اذا كان شراب تسمي وتحمد ويستحسن، بل عند بعض العلماء انه يكره ويحرم ان تشرب واقفا، وده في حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فنسي فليستقي. قيل ان ده دعاء، وقيل ان ده ارشاد، قيل ان ده دعاء عليه ان اللي يشرب واقف فليستقي، يعني الهي يستقي يرجع اللي شربه، وقيل ان هو امر يعني يستحسن ان هو يستقي هذا الشراب لان فيه مضره، وفي تذكره داوود والطب النبوي الى اخره، الشرب قائم يضر الا اذا كان لضروره، انسان يشق عليه ان هو يجلس او الى اخره. ولذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، لما تجمع الحديثين فبدا على الاستحباب والارشاد والافضل والاولى حتى من ناحيه الايه الصحه ان تشرب جالسا. لا يتنفس في الكوب، يراعي اسفل الكوب حتى لا يقطر عليه. الاداب دي كلها موجوده في السنه يا اخوانا. واحد بيشرب من ايه، من كوبايه، واحيانا بيغرف الكوبايه كده باي شيء، تلاقي الكوبايه كلها ايه ميه من بره، يجي يشرب تلاقي كل هدوم بقت ايه ميه. قالك يراعي اسفل الكوب، يعني تحط ايه منديل او شيء اسفل الكوب وانت بتشرب عشان اللي يقع ايه ما يقعش على هدومك، فيبقى منظرك مضحك للناس. ما يستحب بعض الطعام بعد ما يقول ان يمسك قبل الشبع، ما يشبعش، ان يلعق اصابعه قبل ما تغسل، تلعق ايه اصابعك، يلتقط الفتات اللؤم اللي هي وقعت منه ديت ما يسيبهاش، يتخلل يعني الخله، يبدا ايه يتخلل، ولا يبلع كل ما خرج من اسنانه الا ما اتى بلسانه. اداب رهيبه جدا. قال لك ليه؟ يعني الحاجات اللي انت بتطلعها من بين اسنانك بلسانك ما فيهاش ضرر، انما اللي انت بتطلعها بالخله دي بتبقى مصحوبه عزك الله ببعض الايه ببعض الاشياء اللي زي الدم والى اخره، فان بلعتها تضره، فدي تخلص ايه منها. انما اللي انت بتجيبه بلسانك من بين اسنانك فلا باس ان تبلعه، لكن لا تبلع ما خرج منين، من الخله. ان اكل طعاما غير دعا له كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ان يدعو بالاستزاده من غير اللبن، وإن كان لبنا دعا أن يأيه أن يخلف الله عليه مثله. يعني إن رحت دعيت واحد قدم لك لبن ماشي، بارك الله فيك ورزقنا الله أفضل من، قال لك لأنه لا يوجد أفضل منين، من اللبن. إنما لو قال أي حاجة تانية ادعو إيه أن يرزقك أفضل منه، وإن كان لبن أن يرزقه إيه مثله. أحد إخواننا كان عنده دعاء كده، يعني هو اخترعه طبعا، مش دعاء مقصور ولا حاجة، كنا لما نروح مع بعض يكون معزومين انا وهو ونروح ندعو، فيشجع اللي قاعدين عشان يدعوه تاني، فقول ايه: اللهم بارك على من بذل واخلف علينا غيرها بالعجل. يعني ايه يوم ايه الناس وهو قاعدين ربنا يقول له طب انا المره الجايه عندي، عشان ايه؟ عشان ينال هذا الدعاء، احفظوه بقى. طيب لو ان الانسان ده كله اذا كان الانسان منفرد، لو اجتمعنا على طعام هيكون مجموعه هتاكل. الا من السنن الا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق لكبر سنه. اخوانا الشباب الاداب دي نتعلمها، لما يكون في كبير في القعده يبقى خلي الكبير هو اللي ايه، هو اللي يبدا. قد يكون كبير سن وكان يقود كبير ايه في المقام، المهم كبير ايه السن او المقام هو الذي يبدا، الا ان يكون متبوعا. يعني انت راجل ايه بيتبعك ناس صغير صحيح، لكن مش هياكلوا الا اذا انت ايه اكلت، فلا تشق عليهم في طول الانتظار. الا يسقطوا على الطعام، فان السقوط على الطعام من سنن العجب. نتكلم ولكن نتكلم بايه، بخير مش بشر. الا يستاثر بالطعام وليتخلق بالايثار. بعض الناس بص تلاقي قاعد عمال يلم الاكل حواليه، واخد بالك؟ لا مش عارف ايه بتاعي، انا اقول له والله لو اني طول عندك دي جيبه حطه جنبه، يجيب ده حطه جنبه، تلاقي الاكل كله قدامه، وده اسمه استئثار بالطعام. لكن عندك حب الايثار، حب الايه الايثار. كان ابن المبارك رحمه الله رجل مبارك جواد كريم. كان الرجل ده ابن المبارك فيه خصتين، الخاصه الاولى انه كان في حاجه طالب العلم، اي طالب علم كان يعين سواء بالعلم او بالمال، وكان يحب ان يدخل السرور على المسلمين. كان في ده كده يحب يدخل، ومن ادخال السرور ان هو كان يعزم اخوانه على الطعام. وكان يقدم لهم أفضل الرطب فاخر الرطب، وحتى يشجعهم على الطعام ويقول لهم إيه؟ من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهم. من أكل، شوف عشان يشجعهم على إيه؟ كان يقدم له فاخر الرطب ثم يقول من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهم. انت عارف لو احنا موجودين ساعتها كنا هنلم النوم اللي حوالينا، يعني انت مش هتكتفي بالنوم بتاعك بس، لا هتسحيه وتقوم واخد النوم اللي جنبيك. ولا يزيد في الالحاح، يعني لما تعزم حد عزم عليه قول له قل بالله عليك تاكل، يعني ما تكسفنيش، لكن ما تلحش اكثر عن الحق. ولا تحلف، بعض الناس يقول والله لا تاكل، طب عليا قال لا تاكل، اطلع مرضك عشان اكلك. شوف بقى اتعلم. الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا وارضاهم قال الطعام اهون من ان يحلف عليه، الطعام اهون من ان يحلف عليه. ده طعام تحلف بايمان مغلظه والله ومش عارفه بالطلاق عشان ياكل، لا كل 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 وخلاص. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع ابو هريره، قال له اشرب اشرب اشرب، ما قالوش بالله والحفال اللي ايه اللي داير ده. الطعام اهون من ان يحلف عليه. لا برضو انت لا تحوج رفيقك ان يقول لك كل، ثم لا تدع من برضو من الأشياء المستحبة إذا دعيت إلى طعام لا تدع شيئا تشتهيه لأجل نظر الغير إليك. في حاجة قدامك وانت نفسك فيه، ما تقومش وانت نفسك فيه، اتحسبت عليك أكلة زي ما بيقول عندنا، اتحسبت عليك إيه أكلة خلاص، وانا وضع قدامك الطعام فكل مما تشتهيه. بعض الناس إيه يتصنع ما يرضاش يأكل من حاجة يشتهيها عشان الناس التالي، لا ما يهمكش قل فهذا ايه طعام، لان ده غلط ان تقوم وانت تشتهي طعام. وله ان يقلل من الاكل ليؤسر غيره. احيانا الانسان ايه يقلل من الاكل، ليه؟ الاكل مثلا قد يكون قليلا واجتمع عليه عدد كثير، فهم هو يقلل من الاكل عشان ايه غيره يقدر ياكل، ده برضو شيء جميل. وقد تكون السنة ان تكثر من الطعام حتى تشجع الايه الغير على الطعام. ممكن انت لو قمت هيقوم وراك، فانت ما شبعت اقعد نقنق زي ما بيقول وكل، بس النقنقه اللي هي النقنقه الحقيقيه مش النقنقه بتاع اخينا ده. يعني واحد كان اتعشى في بيته مراه عند واحد صديق في حط الاكل، فقال له كل، قال له والله العظيم انا واكل وشبعان، قال له والله متعشى، قال له طب نقنق، واخبالك اخينا نزل ينقنق شدوا له خمس ست رغيف، قال له هي دي النقنقه بتاعتك، قال له طب لو سمحت بقى نقنق في بيتكم وتعالى اتعشى عندي هنا طالما دي النقنقه. طيب، وله أن يقلل من الأكل ليؤسر غيره، وله أن يزيد ليحرك همتهم على الطعام حتى إيه لا يتركوه تحرجا. طب إذا قاموا للغسل، إذا كان الماء يصب، من اللي يصب المية؟ صاحب البيت الإيه؟ اللي هو المضيف يعني أو المزور، صاحب المنزل إكراما لضيفه. وإن قدمك أحد إخوانك يعني قال لك اتفضل، ما نعودش بقى نتعزم ونعطل الدنيا ورانا، إن قدمك إكراما فاقبل إكرام أخيك له لك. ألا يراقب كل أصحابه ولا ينظر إليهم فيستحون ولا يفرغ من الطحام حتى يفرغون، يعني ما تراقبش أصحابك. أحد إخواننا برضو ده من زمان يعني دعا واحد على الطعام، دعا مجموعة يعني أو هو كان واحد، فأخذ ينظر إليهم حتى لدرجة إن هو إيه إن هو واحد جاي بياكل معلقة أرز رز، فقال له خلي بالك، قال له خير، قال له في شعره في معلقه الرز، قال له يا نهار ابيض، يعني انت من ساعتها عمال تبص لي لدرجه انك ادركت الشعره التي في الرز. يا شوف بيراقبه لدرجه ايه، يعني ده عينه في قلب الايه داخله بقه معاه. فما ينفعش يا اخوانا، ده ليس من الاداب ان تراقب اصحابك وتنظر اليهم في الطعام. الا يفعل ما يستقذروه او ما يستقذره غيره، بل ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات، ده مهمه جدا دي يا اخوانا. معلش بعض الواحد يحتاج الى ان هو ايه يعني يستعمل المنديل مثلا ينف مناخيره او شيء، مش على الاكل، مش على الاكل خلاص المساله ضروره كده، قوم على الاكل وروح مكان بعيد استعمل المنديل وروق نفسك وارجع تاني. ولا تتكلم بالمستقذرات على الاكل، واحد بقى يعني العزم لا نفسه طول ما هو على الاكل يقعد يذكر فين في مش عارف في الميته والمش عارف ايه والريحه مش عارف. احترم ايه؟ احترم الاخرين، فده ليس سلوك ادب. طيب، اداب تقديم الطعام الى الاخوان الزائرين، ودي يا جماعه في فضل، في فضل ان انت تدعو اخوانك على الطعام. عن علي رضي الله عنه قال لان اجمع اصحابي واصدقائي على صاع من طعام احب الي من ان اعتق رقبه. يعني اجمع اخواني على الطعام على صاع طعام احب إلي من أن أعتق رقبة. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لصحبه. من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لصحبه. قال الحسن رحمه الله: كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليه. كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم غير نفسه وأبويه يحاسب عليها البتة، إلا نفقت الرجل على إخوانه في الطعام فإن الله يستحي أن يسأله عن ذلك. يعني أي نفقة تنفقها على نفسك وعلى ولديك خلاص، بعد كده هتبدأ بقى وديتها فين وجبتها منها هتحاسب عليها، إلا نفقة أنفقتها على طعامك لإخوانك فإن الله يستحي أن يسأله عن ذلك. قال جعفر بن محمد: إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. وروي عن بعض علماء خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لا يقدرون على أكله جميعه، ويقول: أحب أن أستكثر. واحد يقول ده مش إسراف، اسمع بس للآخر، ما هو مش هيرميه، لا إسراف في الطعام، طالما هيؤكل ما يبقاش فيه إسراف. أهم حاجة ما نجيبش طعام كتير، هو إسراف من ناحيتين، نجيب طعام كثير جدا ثم لا يؤكل يرمي، ده إسراف. أن تأكل أكثر من طاقتك، وإيه هي طاقتي؟ أنك تأكل لحد أنك لا تستطيع أن تعبد الله مع هذا الطعام، تجلس خلاص تأكل بحيث تخمة العيشة تأزم مش قادر تقول خلاص، وقاعد بقى مش عارف تتحرك ليمين ولا شمال، هو دي بقى الايه الاسراف. فالاسراف ان تاكل لدرجه انك ايه طعامك يجلسك عن العباده، وان طلب منك واجب جلست وقعدت عنه، او الطعام اللي انت انفقت فيه مال يرمى ولا يؤكل. انما طالما ما اسرفتش على نفسك في الطعام واكلت الى حد الشبع او بعد الشبع، او الطعام لم يرمى فليس فيه اسراف. شوف بقى بعض علماء خراسان كان يكسر من الطعام، هو عارف انه مش هياكله ده كله، قال لك ليه؟ قال ده هيتفضل منهم وانا اتبرك بهذا الذي يتفضل ايه منهم، اكل وراه يقعد عندي في الثلاجه واعينه اكل منه تبركا، احب ان استكثر مما اقدمه اليكم لناكل فضل ذلك. انا اكل الفضل بتاع الايه بتاع الطعام، يرى ان ذلك ايه بركه او حلت البركه على هذا الطعام باجتماع الاخوان عليه. طيب ده فضل تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. أداب إيه بقى؟ قال لك في أداب الدخول والتقديم. أداب الدخول: لا يدخل على قوم وقت طعامه وقت طعامهم متربصا فإنه من المفاجأة. واحد أخينا واخد بالك إيه مترصد لناس، عارف إن ميعاد الغداء بتاعهم الساعة 5، ما يزورهمش إلا الساعة كام؟ 5. ده اسمه تربص، وده فيه نهي، أنت لم تدع ولم يؤذن لك ورايح بغتة وفيه مفاجأة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين. يبقى في شرطين هم الإذن وأن إيه؟ ألا تنتظر طهي الطعام ونضجه. رايح قاعد ده شاي من إيه ريح طعام عملت طب قاعد أنت إيه مستني الأكل، أنا قاعد له براحتك خد ساعة خد ساعتين، احنا إلا هنا قاعدون مش هنقوم لما الأكل يجي، ما ينفعش. يبقى لازم يؤذن لك ولا تكون ايه متربص ومنتظر ايه الطعام حتى ينضج. فإن ذهب غير متربص ما يأكلش حتى يؤذن له. طب قاد الراجل ده ممكن يؤذن لك يعني علشان ايه محرج من الناس، فإن أحسست إنه هو أذن لك حرجا لا تأكل إلا عن طيب ايه إلا عن طيب نفسه. فإن كان صديقا فلك أن تأكل عنده بغير إذن كما قال تعالى: أو إيه أو صديقكم. التقديم: أنا جاي لناس وأقدم لهم طعام، في أداب لازم أراعيها، من هذه الأداب ترك التكلف وتقديم ما حضر ولا يقترض لذلك ولا يقدم ما لا تطيب به نفسه، أمور في غاية الأهمية. يبقى إيه؟ لا تتكلف، قدم ما حضر عندك، لا تقترض من أجل أن تشتري له طعاما، لا تقدم ما لا تطيب به نفسك. يعني أحيانا يجي لك زائر واخد بالك وعندك مثلا إيه حتة فراخ كده ولا بتاع عينك في الثلاجة تقدمها وأنت عينك هتتخلى عليه، ما ينفعش، لأنه ساعتها إيه سيأكل ما تكره ما لا تطيب به نفسك. اللي تطيب به نفسك قدمه لهذا الايه؟ لهذا. لا تقترب. شوف الفضيل بيقول ايه؟ انما تقاطع الناس بالتكلف. الناس تقاطعوا، ما عادوش بيعجبوا بعض. ليه؟ لان بنتكلف لبعض. انت بتجي لي بدفع لك 200 300 جنيه في غدوه هغديها لك، وانا باجي لك بدفع لك 200 300 جنيه، واخد بالك؟ طبعا حر ونار في جتتك، انا يعني بقبض قد ايه؟ كل ما تيجي اغديك مش عارف ايه، تجي لي مرتين في الشهر، خلص المرتب مش حتى عليه. لا، تقاطع الناس من اجل ايه؟ انما لو جالك وجبت له اللي موجود في البيت، انت مش ايه يا رب تيجي كل يوم اهلا وسهلا على الرحب والسعه، انا جبت لك حاجه، ده اللي انا اكلت منه انت اكلت منه، حبه رز وخضار موجودين جبت لك، لو متعيش وحبه فول جبت لك، حبه عسل جبت لك، خد بالك؟ ولذلك يا اخوانا المسائل دي عند الارياف وعند اهالينا في الفلاحين مش موجوده، مساله التكلف. كسبنا البلدان، تخش دايما تلاقي العيش والجبنه والعسل، الحاجات دي اساسيه في البيت، تخش يحط لك حته ايه، لقمه وعود عيش وبتاع، ولقمه عيش وحته جبنه، وخلصت القصه من غير ايه تكلف. لذلك ما يجدوش مشقه في الزيارات، وبيقطعوش، والاواصل ايه مش مقطوعه، والارحام مش مقطوعه، ويتزور الناس وتلاقي البلد كلها معروفه. النهارده من المشاكل الكبيره جدا، ولدين من عيله واحده واسره واحده، وقد يكون ولاد عم قاعدين في تخته واحده في المدرسه، وفين وفين على ما عرفوا انهم ولاد عم. هو يعرف ليه؟ ما هو مفيش تزاور، مفيش تقليق من التكلف. اهو الصبايل بيقول لك ايه؟ انما تقاطع الناس بالتكلف. نحن ما نتكلمش لبعض، هتلاقي كله ايه؟ العمليه سهله. ولا يقدم جميع ما عنده فيحرم اولاده، فانه من التكلف. يعني ايه؟ كل اللي في البيت تحطه العيال يموتوا من الجوع، هيدعوا عليك وعلى ضيفك. لذلك رجل دعا علي بن ابي طالب قال اجيبك بثلاثه شروط، اجي لك بس ثلاث شروط. الاول لا تدخل من السوق شيئا، ما تجيبش من السوق ايه؟ لا تدخل من السوق شيئا، ولا تدخر ما في البيت، ولا تجحف بعيالك. يعني تاكلني من اللي موجود في البيت، قبلت؟ يعني تطيب به نفسك وتطلع لي الموجود، الشيء الموجود، وما تجيبش حاجه من السوق عشان ما تكلفش نفسك، وما تضيعش حق عيالك، تقدم لي كل الموجود وتسيب عيالك ايه؟ وتسيب عيالك جعانين او عنوف في هذا الشيء.
رمضان كريم.
يعني ايه؟ برضو بعدين بفهمها لك. والأدب اللي جاي ده هو للزائر. الزائر انت رايح زائر، لا يقترح ولا يتحكم. يعني واحد رايح يقول له بقى والله اعمل لنا مش عارف ايه مشوي ومش عارف ايه مقلي ومش عارف ايه، وتقعد ايه تقترح فتشق على المزور. فإن خير بين طعامين اختار أيسرهما. إن خير بين طعامين قال له الله اعمل لك كذا ولا كذا، تختار الايه؟ الأسهل والأيسر.
هو ده اللي
بنعمل في رمضان. طيب خلاص. أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح. يعني أنت راجل مزور هو، فتقول للزائر والله عندنا كذا وكذا، إيه رأيك نعمل؟ يعني يبقى في إيه؟ يبقى في حرية اختيار. لا يقول هل أقدم جعانة أجيب لك أكل؟ عطشان أجيب لك مش عارف جعانة أفتلك؟ والحاجات لا، قدم على طول. الموجود إيه؟ قدمه. لا سيما يا اخوانا الحاجات ديت برضه تقدر بقدرها. يعني مثلا افرض واحد صاحبك وجارك ومعتاد ان هو يزورك يعني مرارا، مش هتعمل له هذا الكلام. لو واحد بيجي لك على فترات مبعده، او واحد جاي من سفر، ضيف جاي من سفر، فما تقعدش تقول له اجيب لك اكل اعمل، حط الطعام مباشره. لان اي انسان عنده عزيه نفس مهما كان جعان وان كانت مصاريفه تقطع من الجوع وتقول له اجيب لك اكل، مش هيقول لك هات، مش هيقول لك هات، هيبقى فعال. حط الطعام وخلاص الموجود، جد بالموجود. آداب الضيافة. إبراهيم فضائلها الأول، دي آخر حاجة المفروض نتكلم فيها. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغذى معه، وكان يكنى أبا الضيفان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال إطعام الطعام وبذل السلام. قال صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. يعني إطعام الطعام بيكفر السيئات، إطعام الطعام بيعلي الدرجات مع قيام الليل. الدعوة، أنا هدعو. لا تدعو إلا تقيا، وإياك أن تدعو فاسقا. لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل إلا طعام إيه؟ إلا طعام تقي. تقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص. يعني واحد ما يعمل مثلا وليمة يروح يتعمد أنه يدعي الأغنياء، يبقى الأكل ده مش أكل لله، ده للمفاخرة والمباهاة. يبقى لا تنسى التؤثير. عندنا حديث متفق عليه، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء، ده شر الطعام طعام الوليمة. فيبقى إخواننا لو عملت فرح زواج، عودة زواج، وليمة زواج، ما تدعيش أكابر ناس، وأكابر ناس عايزين يأكلوا ولا يعني محتاجين للأكل ده ولا في حاجة. مين اللي بينتظروا مثل هذه المناسبات؟ الفقير مشوفش اللحمة ولا مش ماشي ولا كل فين وفين، هو ده اللي عايز محتاج هذه الايه، هذه الطعمة او هذه الاكلة. ايضا العقيقة والوكيرة، عملت بيت جديد وعايز تشكر ربك فعملت وكيرة، العقيقة جالك مولود جديد وعملت عقيقة، بقى دبقى مثل هذا الطعام لا تنسى حظ الفقير فيه، لا تنسى حظ الايه الفقير. لا تهمل الاقارب في ضيافتهم، فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم. تراعي الترتيب في الأصدقاء والمعارف، ولا تخصص البعض دون البعض، فإن ذلك فيه إيحاش لقلوب الآخرين. ينبغي ألا تقصد بدعوتك المباهاة والتفاخر، بل استمالة قلوب الإخوان. يبقى في نية صالحة، الطعام ده يبقى نيتك فيه لما تلو عليه إخوانك، يبقى إنك أنت بتستميل قلوبهم وتناقش إخوانك في مشاكل المسلمين، أنت تقترع عليهم بعض الأمور، مش هي مجرد الإيه للطعام والشهوة فقط. والتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. ينبغي ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة. يعني مثلا واحد له صديق في أسوان، هو قاعد في القاهرة، يتصل بالتليفون، والله يا أخي أنا دعيك على غدا، يعني يجي من أسوان هنا عشان يتغدى؟ طب تبعته له طرده خلاص. يعني خلي برضو عندنا إيه برضو. وإذا حضر تأذى بإيه بالحاضرين بسبب من الأسباب. ينبغي ألا يدعو إلا من يحب إجابته. ما تدعيش واحد وانت ايه وانت مش حابب ان هو يجي، لان لو جه يبقى اخذت ايه اده خطيئه، ولو اكل يبقى خطيئتين، لانك انت اتاذيت به ايه مرتين من مجيئه وانك اكل طعامك. الاجابه، اما الاجابه فهي سنه مؤكده، ودي فيه جفاء من كثير من الناس. يعني بعض الناس بيدعى ولا يلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى قراع لاجبت، ولو اهدي الي ذراع لقبلت. قراع يعني هو دقيق الساق، الساق بتاع الايه بتاع الناقه، او الساق بتاع الماشيه، او الساق بتاع البقره، الحته الدقيقه في هذه الساق اسمها قراع. النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى قراع، شوف قراع ساق يعني حاجه ما تستهلش، لو دعيت الى قراع لاجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب تلبية تعجب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فلبوا. يبقى إما إن سنة، وبعض العلماء قال بوجوبها، لا سيما إذا كانت وليمة نكاح، ودي طبعا بشروط. دي إيه بشروط؟ إيه هي؟ إن تبقى عارف إن المكان اللي أنت رايحه الطعام ما فيهوش شبهة، طعام حلال، رجل بتحرى الحلال، المكان اللي أنت رايحه ليس فيه منكرا لا تستطيع أن تغيره، هنا وجب التلبية، وأن تستطيع لا يشق عليك الذهاب، لا يشق عليك الايه الذهاب. دي طبعا يبقى ثلاث شروط، الطعام حلال، المكان ما فيهوش منكر لا تستطيع ان تغيره، لا يشق عليك الذهاب. فاذا كانت الثلاثة دي انتفت فيجب عليك ان تلبي ايه، ان تلبي الدعوه حتى ترضي قلب اخيه. مر الحسن بن علي، شوف بقى الا يميز الغني بالاجابه عن الفقير. بعض الناس لو دعاه غني يجيب، ولو دعاه فقير لا ايه لا يجيب، لا ده مش دين، ده مش دين. الحسن ابن علي رضي الله عنهما مر بقوم من المساكين اللي هو بيسألوا الناس على الطريق، وقد نشروا كسرا على الأرض خبز في الرمل وهم يأكلون وهو على بغلته، فسلم عليهم فقالوا له هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم إن الله لا يحب المستكبرين، فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل، ثم سلم عليهم ورقب وقال قد أجبتكم فأجيبوني، قالوا نعم، فوعدهم وقتا معلوما فحضروا، فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم. يبقى شوف النية اللي قعد معهم بها إيه، إنما هو لا 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 بقول لكم تعالوا لي أنا أكلكم في اليوم الكذا، يبقى أنت استكبرت عن تقعد معهم لما لم تلبي دعوتهم، فكيف يلبوا دعوتك؟ فمن ظن بأنه يستثقل الطعام وإنما يفعله مباهاة، يعني إذا ظنيت أن واحد ده يعني بيفعل الطعام مباهاة فلك ألا تجيب دعوته. لذلك قال بعضهم لا تجب دعوة إلا من يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه. كان ده مفهوم يا جماعة؟ بقولك لا تأكل إلا عند من يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده ويرى لك فضل عليه في قبول تلك الوديعة. مش واحد كان ليه صديق زمان، الصديق ده كان يصمم ان هو يسقيك شاي عنده لازم، ويحلف عليك ايمانه ويزعل جدا لو ما لبتش، فيخلي كل واحد فينا من اصدقائه يشرب شاي عنده. عارف ليه؟ هي كوبايه شاي 100 معموله بالنعناع ومظبوطه 100 كوبايه شاي ما حصلتش. لما كل ما يقابلك في حته ما تيجي تسقيك كوبايه زي بتاع المره اللي فاتت، ايه اخبار كوبايه الشاي؟ اكن دماغك مظبوطه من ساعتها، يعني اتاريه كان بيسقيك عشان ايه؟ يزلك بها. فكان ايه، هي كان عاملها نقطه يعزم كل واحد لازم يسقي على كوبايه شاي، لكن يزله طول عمره بيها بقى، يفضل في كل مجلس يكلمه عن ايه؟ عن كوبايه الشاي. زي اخينا اللي يد واحد بطانيه في عين البرد كده، وطول ما هو رايح له طبعا نايم في دفايه، ده يعني ما حصلتش، ده انا جايب لك نوعيه ما تقولش، خدها وغرف نصيبك، انت تقعد تلف بطانيتك. فما يعني مش ما يعني لا تاكل الا عند واحد يعتقد ان انت اكلت رزقك وان هي اصلا ديت وديعتك كانت عنده هو جابها لك. شفت وديعته، ثم انه يشعر بفضلك عليه ان قبلت دعوته. شوف يا جماعة، آه على لقمة ليس على الله فيها تبعة ولا لمخلوق فيها منة. يا سلام، فين اللقمة دي اللي مش حسب بعديها؟ حلال زلال، حلال من عرقك. أقبلت، ثم ليس لمخلوق عليك فيها منة. أيوة، ما ينبغي أن تمتنع لبعد المسافة أو لكونك صائما، أنت صائم روح لب الدعوة. واخبالك ممكن تفطر إقراما لأخيك وتعود اليوم ده بعد كده، إذا كان يوم إيه؟ تطوع مش فريضة. وإذا كنت صايم روح وادعي لأخوك، وروح إيه؟ وادعي لأخوك فلا امتنع. إذا كان طعام شبهة له أن يمتنع، لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة، أمال إيه؟ حط نية، نية إيه؟ إنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبية الدعوة، وتنوي الحذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يجب الداعي، من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب الداعي، شوف الحديث عامل ازاي، من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله. انوي اكرام اخيك المؤمن وادخال السرور على قلبه وانك تزوره ليكون من المتحابين في الله. الشرط شرع الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في التزاور والتبازل لله، قال وجبت محبتي للمتزاورين فيه، اشترط محبة الله سبحانه وتعالى للمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. فقد بذل الأخ اللي دعيك ده، بذل أنفق فلوسه كذا، فلو أنت التزاور أجلس الله سبحانه وتعالى أجلس ملكا على مدرجة على طريق رجل كان يزور أخا له في الله، قال له راح فين؟ قال له أزور أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربوها عليه في مصلحة بينك وبينه؟ قال لا والله غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أعلمك بأن الله يحبك كما أحببت إيه؟ كما أحببت أخاك فيه. فيعني ديت معلش طولنا عليكم، إنما إن شاء الله نكمل بعد ذلك، لأن لسه في بعض الإيه؟ الأداب نكملها مع الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.